بسم الله الرحمن الرحيم.
www.lsoftway.com
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من
والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، يسأل يقول الخروج من دائرة أهل السنة يكون عن طريق الاعتقاد، فما تحديد ذلك وقيوده، حيث أن هناك أئمة أعلام خالفوا أهل السنة في بعض الاعتقادات، ومع ذلك فنحن نعتبرهم من أهل السنة. السؤال طبعا له قيمته وقدره، ولكن الأسئلة أحيانا تستدعي نوع من التفصيل والتوضيح والبيان، بمعنى لا أقول حتى اللقاء يحتمل تحتاج عدة لقاءات، ولكن على كل حال قد ننتقل من الإجمال للتفصيل. وأنا لي كتاب بعنوان ضوابط شرعية لتحقيق الأخوة الإيمانية والوحدة الإسلامية، ذكرت فيه معاني الاعتقاد وأمور مجملة تتعلق بتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية والأسماء والصفات ومسائل الإيمان والكفر، مسائل الولاء والبراء، ما نعتقد في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. كل ذلك ذكرته بشيء من الإجمال والاختصار، وتكلمت أيضا عن الخلاف السائغ وصور وأمثلة له والخلاف الغير سائغ. ومنهجنا في الجملة هو منهج السلف الأمة، الرجوع للكتاب والسنة بفهم أعلم الناس بالكتاب والسنة، بفهم سلف الأمة، وأن هذا هو المنهج المنضبط لفهم الإسلام والعمل به. والسلف كما ذكرنا هم الصحابة ومن تابعهم بإحسان من سائر القرون الخيرية وأئمة الدين العدول، والسلفيون هم من تابعوهم على هذا الفهم إلى يومنا هذا من أهل السنة والجماعة، تمييزا لهم عن أهل البدع والافتراء. أقول سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. هذا الأمر المجمل قد يتفق الناس عليه عندما نقول الكتاب والسنة. البعض سيقول: ومن يخالف ذلك؟ عندما نقول مثلا سلف الأمة والرجوع للصحابة ومن تبعهم بإحسان، قد يقول الناس يعني هذا الأمر يتفق عليه ولا نختلف معه. لا بأس بذلك، هذه مقدمة لابد منها، ولكن إذا ما انتقلنا إلى التفاصيل وجدنا الكثير من صور الخلاف التي تحتاج لنوع من الضبط. لما كانت أصول هذا المنهج وهو منهج أهل السنة والجماعة واضحة وبينة بأدلتها في كتب أهل السنة ومصنفاتهم المختلفة، ولكنها متفرقة في بطون الكتب، قد يطلع علي القليل من الناس ويغيب يعني بعضه عن كثرة من الخلق، احتجنا لتوضيح مناهج الاستدلال وطرق التزكية وفقه الدعوة أيضا في هذا الكتاب. ويعني قد يقول قائل: ألا يكفي الكتاب والسنة؟ نقول: بلى والله هما كافيان، وما هذه الأصول والسمات بشيء خارج عن الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. القواعد التي كان عليها سلفنا الصالح هي قواعد معصومة بعصمة الكتاب والسنة. أفرادنا قد يطعم في الواحد منا، لا بأس بذلك، يعني ما منا إلا ورد ورد عليه. أما قواعد المنهج السلفي، مثلا قاعدة تقديم النقل على العقل، رفض التأويل الكلامي والاستدلال بنصوص الكتاب والسنة، هذه قواعد لابد من العمل بمقتضاها والرجوع إليها. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يقول: إني في عملي إلى ساعتي هذه لم أدعو أحدا قط في أصول الدين وهي المسائل التي يجب اعتقادها قولا أو قولا وعملا، كمسائل التوحيد والصفات والقدرة والنبوة والمعاد ودلائل هذه المسائل. يقول أنه لم يدعو أحدا في هذه المسائل إلى مذهب حنبلي أو غير حنبلي، ولا انتصرت لذلك، رغم أن نشأة شيخ الإسلام ابن تيمية نشأة حنبلية في البداية، هذا هو مذهبه. يقول ولا انتصرت لذلك، ولا أذكر في كلامي ولا أذكر إلا ما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها. وقد قلت لهم غير مرة أنا أمهل من خالفني 3 سنين إن جاء بحرف واحد عن أحد من أئمة القرون 3 بألفاظهم وبألفاظ من نقل إجماعهم من عامة الطوائف. انظروا هذا رسوخ في دين الله تبارك وتعالى. لما تكلم شيخ الإسلام ويمهل مخالفيه ليس فقط يوما أو يومين، لا، 3 سنوات، 3 سنوات، أن يأتي المخالف بحرف واحد عن أحد من أئمة القرون 3. لماذا أئمة القرون 3؟ لأننا لما ننظر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، هذه قرون الخيرونية التي أثنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم، أثنى ربنا على جيل الصحابة فقال كنتم خير أمة أخرجت للناس، فهذا ثناء. ولذلك عندما يكون هذا هو منهجنا، وهذا المنهج لا يقبل المساومة، لا يقبل المخالفة، بمعنى حتى وإن اختلفنا سنرد أنفسنا والمخالف لهذا المنهج الإيماني. كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول لأصحابه، كانوا عن أصحابه كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، فهم أفضل الناس علما وعملا واعتقاد. وبالتالي عندما ننشد الخيرية، ننشد معاني التمكين، مثلا نتشرف بالانتساب للطائفة الظاهرة الناجية المنصورة، لابد أن نكون على هذا المعتقد، أن نرجع لسلف الأمة علما وعملا واعتقادا، ونحن لا ننشد بالإسلام بديلا، لا يمكن أبدا أن نقبل بالإسلام بديلا، ولكن ما هو فهمنا للكتاب والسنة؟ ما هي طريقتنا في فهم كتاب الله وفي فهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لما اختلفت الطرائق، وكانت الصوفية وكانت الشيعة وكان الخوارج والمعتزلة، كان لابد لنا من منهج منضبط لا نحيد عنه، لا نرضى به بديلا، كان لابد من الرجوع للكتاب والسنة بفهم أعلم الناس بالكتاب والسنة. وشيخ الإسلام ابن تيمية علم واحد من هؤلاء العلماء الأعلام، نحن نرجع للصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان، الأئمة 4، سفيان الثوري، سفيان بن عيينة، ابن المبارك، ابن تيمية، ابن كثير، ابن القيم، الشيخ ابن باز، الشيخ الألباني، كل هؤلاء علام على الطريق، علماء معتبرين بنرجع إليهم في فهمنا لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا نقول بعصمة أحد، العصمة إنما هي للأنبياء والمرسلين فيما يبلغونه عن الله تبارك وتعالى، ولكن منهج منضبط. وانظروا لكلمات شيخ الإسلام، يقول أنا أمهل من خالفني 3 سنين إن جاء بحرف واحد عن أحد من أئمة القرون 3. هذا الكلام كلام مهم، كلام منضبط، وكلام له قيمته. وإلا فنحن قد نختلف بعد ذلك، مثلا البعض قال استوى بمعنى استولى، صحيح هذا، البعض قال النزول بمعنى نزول الأمر، مثلا اليد بمعنى القدرة، أول آيات الصفات. حتى وإن قال منهجي هو منهج سلف الأمة في فهم الكتاب والسنة، سنرده لهذا المنهج المنضبط، سنقول له اسند ما تقول لواحد من الصحابة، هذا رسوخ. سنقول له هات لنا تفسير واحد من الصحابة مثلا لآية الرحمن على العرش استوى، أن يجد واحدا فقط قال استوى بمعنى استولى؟ لن يجد واحدا من الصحابة ولا من علماء الأمة المعتبرين الراسخين في دين الله من دون خيرية قال استوى بمعنى استولى. سنقول له من أين جئت بهذا التفسير لو اعتبرته تفسيرا؟ هذا تأويل مذموم، هذا تأويل مذموم. ما كان ربك نسيا ونبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام ما فسروا استوى بمعنى استولى ولا النزول بمعنى نزول الأمر. وهذا جانب عقائدي، فشيخ الإسلام ابن تيمية، أنا أذكر ذلك على سبيل المثال للحصر، وإلا فنحتاج دوما في المسائل للانتقال من الإجمال إلى التفصيل. يقول أنا أمهل من خلفني 3 سنين إن جاء بحرف واحد عن أحد من أئمة القرون 3 بألفاظهم وبألفاظ من نقل إجماعهم من عامة الطوائف، هذا مع أني دائما ومن جالسني يعلم ذلك مني أني من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معين إلى تكفير وتفسير ومعصية إلا إذا علم أنه قد قامت علي الحجة لسلك. كلمة آخر فلما تين جدا يعني يكتب لا أقول بماء الذهب، الذهب خلاه يكون له قدر ولا قيمة في وقت من الأوقات، وحري أن ينقش على القلوب، وخصوصا والبعض وخصوصا من الصوفية حتى البعض المعاصر الطريقة العزمية يقول تاريخ كثير، شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ محمد بن عبد الوهاب وابن القيم أنهم من غلاة التكفير، هذا هذه مغالطة، هذا افتئات ونوع من التنقص في غير موضعه. هذا هو كلام شيخ الإسلام ابن تيمية يقول هذا مع أني دائما ومن جالسني يعلم ذلك مني أني من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية إلا إذا علم أنه قد قامت علي الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا تارة وفاسقا أخرى وعاصيا أخرى. وإني أقرر أن الله قد غفر لهذه الأمة خطأها، وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية والمسائل العملية، وما زال السلف يتنازعون في كثير من هذه المسائل ولم يشهد أحد منهم على أحد لا بكفر ولا بفسق ولا معصيه، فلينتبه. وإلا فالبعض أحيانا يعني حديث عهد بتدين همته في التكفير وفي التفسيق لو ما ورثت الإسلام وجهلت معانيه ولم تقم علي الحجة الرسالية قياما يتأكد معه أن يحيى من حي عن بينة وأن يهلك من هلك أيضا عن بينة، فضلا عن أن يكون الشخص المخالف منسوب العلم. ما هو بعض العلماء منسوبين مثلا لتأويل آيات الصفات، نكفرهم نبدعهم نفسقهم، الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، ولا يمكن أن نتهكم عليه ولا نتهدم به، له قدره له صلاحه له علمه، وفي ذات الوقت لا أخذ خطأه. الشيخ الإسلامي حبيب لأمتنا والحق أحب إلينا منه، إصلاحات كثيرة وعديدة نحتاج للمرور عليها، ويعني قد لا يتسع مقام في هذا الوقت، ولكن نشير إشارات أيضا لأمثلة الخلاف السائغ بين الخلق حتى نكون أيضا على بينة، وإلى بعض أحيانا قد يخالف الإنسان في مسألة سرعان ما يبدعه سرعان ما يفسقه، وقد يكون المخالف على صواب في نفس القضية أو حتى لو كان على خطأ، لابد من معرفة لما يسعنا الخلاف في ما هو الخلاف الذي لا يفسد للود قضية. العلماء ذكروا أن الخلاف له مراتب متفاوتة، ولابد من اعتبار ذلك إذا أردنا حصر الخلاف أو تقويده. يقول ابن تيمية فالمسلمون سنيهم وبدعيهم متفقون على وجوب الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ومتفقون على وجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج، ومتفقون على أن من أطاع الله ورسوله فإنه يدخل الجنة ولا يعذب، وعلى أن من لم يؤمن بأن محمدا رسول الله فهو كافر، وأمثال هذه الأمور التي هي أصول الدين وقواعد الإيمان التي اتفق عليها المنتسبون إلى الإسلام والإيمان. فتنازعهم بعد هذا في بعض أحكام الوعيد أو بعض معاني بعض الأسماء أمر ضعيف بالنسبة إلى ما اتفقوا عليه، هذا كلام ابن تيمية، مع أن المخالفين للحق البين من الكتاب والسنة هم عند جمهور الأمة معروفون بالبعوة. كم من أقوالي رحمه الله يقول: نعم، من خالف الكتاب المستبين والسنة المستفيضة خلافا لا يعذر فيه فهذا يعامل بما يعامل به أهل البدع. ما زال الكلام متصل، وخصوصا الأخ السائل بيسأل عن مسائل الاعتقاد وتحديد ذلك وقيوده، وخصوصا وأئمة أعلام خالفوا أهل السنة في بعض الاعتقادات. الشيخ الإسلام يقول: وليس المخالفين للحق البين من الكتاب والسنة هم عند جمهور الأمة معروفون بالبدعة، مشهود عليهم بالضلالة، وليس لهم في الأمة لسان صدق ولا قبول عام كالخوارج والروافض الشيعة والقدرية ونحوهم، وإنما تنازع أهل العلم والسنة في أمور دقيقة تخفى على أكثر الناس، ولكن يجب رد ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله. إن حدث خلاف ونزاع في مسألة حنرده إلى الله ورسوله، والحق مقبول من كل من جاء به، على الحق نور، الحق ما وافق الكتاب والسنة، وتوكيل العلماء واجب. وفي ذات الوقت إن خالفوا الكتاب والسنة فالمخالفة مردودة على صاحبها، والواجب علينا أن نرجع لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبهذا تحسن موارد النزاع. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. في أمثلة للخلاف السائق في الأمور الاعتقادية والعملية، حتى في الأمور الاعتقادية حدث فيها نوع من الخلاف. الخلاف في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه، هذا خلاف. الخلاف في تفضيل عثمان على علي رضي الله عنهما، وإن كان استقر الأمر على تقديم عثمان على علي رضي الله عنهما، أما تقديم علي على أبي بكر وعمر هذا لا يجوز في دين الله تبارك وتعالى، ولم يحدث في هذه المسألة خلاف. إن كانت شيعة تقدم علي ابن أبي طالب على أبي بكر وعمر، فهؤلاء على قول علي يقام عليهم حد المفتري، يعني لا أتيت بأحد قدمني على أبي بكر وعمر في قول إلا جعلت نكالا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وفي قول إلا ضربت حد المفتري. من هذا النوع أيضا الخلاف في تفسير بعض آيات القرآن، ومنها ما يتعلق بالأسماء والصفات، فقوله تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله، هل هذه من آيات الصفات أم لا؟ وبالجملة القرآن هو كلام الله وهو صفة من صفاته، والاختلاف في فهم معانيه داخل في الأمور العملية العلمية الاعتقادية، وأكثر خلاف سائغ بين أهل العلم اختلاف العلماء في عصمة الرسل من الصغائر غير المزدية، هل هو أمر اعتقادي؟ والخلاف فيه مشهور، والخلاف ومن اختلافهم في نبوة الخضر، هل هو نبي أم لا؟ البعض يقول هو نبي والبعض يقول هو ولي. الخلاف في نبوة مريم، هل هي نبية أم لا؟ بكل واحد من القولين قال فريق من علماء أهل السنة. الخلاف في رؤية الله في الآخرة، هل هي خاصة بالمؤمنين أم يراه أهل الموقف جميعا ثم يحجب عن الكفار، أم يراه المؤمنون والمنافقون ثم يحجب المنافقون، على ثلاثة أقوال معروفة، وانعقد إجماع أهل السنة على رؤية المؤمنين ربهم. الخلاف في كثير من مسائل التكفير، وهذه مسألة مهمة جدا، مسألة مهمة جدا، وخصوصا يعني اليوم كل ما خالفنا إنسان قد نرميه بأنه من جملة الخوارج، لأنه من جملة الخوارج، يعني هذه المسألة تستدعي نوعا من الحيطة والحذر، وإلا فهل هذا الذي رميناه بصفة الخوارج هل هو يكفر بالكبيرة؟ مثلا تجمعت فيه صفة الخوارج، على الأقل لو يعني استطالت الألسنة نقول شابه الخوارج في مسألة كذا، أما أن نصفه بأنه من جملة الخوارج هذا نوع من الافتئاد. يعني المسلمين لهم حرمة. وكان ابن عباس رضي الله عنهما ينظر إلى الكعبة ويقول إن الله عظمك وشرفك وحرمك وإن المؤمن أعظم حرمة عند الله منك. الخلاف في كثير من مسائل التكفير وهي مسألة اعتقادية أصلا وينبني عليها الكثير من الأحكام والولاء والبراء، ومع ذلك ثابت فيها الاختلاف السائغ باتفاق أهل العلم. يعني أنت على الأقل ننتبه لهذه المسألة، وخصوصا وقد شاعت يعني التناقضات فيها، ويعني باتفاق أهل العلم في هذه القضايا يعني هي من جملة الخلاف السائغ، بحيث لا يضلل المخالف. كمسائل تكفير الصلاة، أنا واحد من الناس مرة ذهبت لزيارة أحد الإخوة أصحاب دعوة، فقال لي على حد تعبيره العيال ولاة التكفير أخذوك لإعطاء ندوة. كنت أياما في عين شمس لإعطاء ندوة هناك، فقال لي العيال ولاة التكفير أخذوك من يارك لإعطاء ندوة. أنا يعني كنت أستريب أتشكك، وبعد ذلك علمت أنه يقصد بهؤلاء ما هي إخوة فضلاء أخذوني لإعطاء الندوة هناك، ووصفهم بأنهم من جملة التكفيريين لأنهم يكفرون ترك الصلاة. هل نصفهم بذلك؟ ما كل علماء السعودية يكفرون ترك الصلاة تكاسلا، ما الإمام أحمد رحمة الله عليه يكفر تارك الصلاة كسل. طبعا الجاحد للصلاة لفرضياتها أو المستهزئ أو المستخف بحقها أو بأله كافر باتفاق العلماء، ولكن البعض أحيانا يقول ده فلان من الخوارج، ده فلان من غلاة التكفير. لماذا؟ لكون عنده يكفر ترك الصلاة كسل. أبدأ عليكم، هل هذا الوصف يصلح في مثل هذه المناسبة؟ معلوم الخلاف هذه المسألة سائغ معتبر لا يفسد الود قضية، ما جمهور العلماء لا يكفرون تارك الصلاة. الإمام أحمد يكفره، يكفر تارك الصلاة تكاسلا. هل الإمام الشافعي عاد على الإمام أحمد وقال له أنت من خوارج، أنت من غلاة التكفير؟ هذا لم يحدث. افتئات لا حد له في عالمنا وفي واقعنا. حقيقة البلية والفتنة كبيرة وعظيمة، لا تأتي من الجهلات حتى والفسادات، أحيانا بتنجر من بعض المنسوبين للعلم. فمسائل كتكفير تارك الصلاة والمباني الباقية عدا الشهادتين تكاسلا مسألة خلافية بين العلماء. من رأى كفر تارك الصلاة كالإمام أحمد لا يقول عن من لم يكفره أيضا أنه من لم يكفر الكافر فهو كافر. مسألة ده مسألة أيضا ترتبت على يعني ترتب عليها عند البعض تكفير عموم الخلق يكفر إنسانا، ثم يعود بهذه القضية وكل من لم يكفر الكافر فهو كافر. ده الكافر الذي يجب تكفيره هو المقطوع بكفره، لا الذي كفره موضع نزاع أو موضع اجتهاد بين أهل العلم. الأسأل ككفر مثلا فرعون، والله من لم يكفر فرعون كل من لم يكفر الكافر فهو كافر. أبو جهل كافر خارج من الملة، حينئذ قد نطبق هذا الكلام ونقول من لم يكفر الكافر فهو كافر. أما أن نأتي لترك الصلاة تكاسلا من لم يكفره نقول من لم يكفر الكافر فهو كافر، يعني لابد من حيطة وحذر، وإلا فالتهجم للأسف الشديد البعض أحيانا كلما أظهر لونا من ألوان التشدد وكأنه سيشار إليه بالبنان ويقال هذا هو العالم، ويكون شأننا حينئذ كشأن علماء بني إسرائيل. كان واحد منهم إذا ما مات الأول وأتى يسأل ما الذي حرمه عليكم، يقولون حرم علينا كذا وكذا، فيضيف الأمر الثالث حتى يقولون هذا هو العالم. لا، هذا لا يصلح في دين الله. الواجب علينا أن ندور مع إسلامنا.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.